مؤسسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 25 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية وأن يبارك في هذه السلسلة وفي هذه الدروس، أن يبارك فيها وأن ينفع بها قائلها وسامعها، وأن يجعلها من العلم النافع في حقنا، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد أنهينا الحديث عن كتاب الطهارة، ثم شرعنا في كتاب الصلاة، ولكن لا بأس أن نستعرض بعض الأسئلة التي وردت إلى منتدى أكاديمية زاد من بعض طلاب هذه الأكاديمية، استفسروا بعض هذه الاستفسارات، لعلنا نستعرض الآن بعضا منها، وربما إن شاء الله تعالى في بعض دروسنا اللاحقة نستعرض شيئا من الأسئلة التي ترد إلى المنتدى. نحثكم إخواني على التفاعل في المنتدى، من كان لديه استشكال يبينه في المنتدى حتى يستفيد. لا يستحي الإنسان دائما، لا يستحي الإنسان من السؤال، فإنه لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. من الأسئلة التي وردت إلينا من أخينا السائل إياد حيدر وفقه الله، يقول عن مياه الصرف الصحي، وقد ذكرنا نحن أن مياه الصرف الصحي تطهر بالاستحالة، تطهر بالاستحالة، واستحالة حقيقة أنواع، إما أنها مثلا تستحيل بمعنى أنها تتحول إلى طاهرة، إما بسبب المكاثرة مثلا، إما بسبب إجراءات تنقية مياه الصرف الصحي التي تقوم بها الآن بعض الدول وبعض الحكومات بعض الشركات، بحيث أنها تخرج مياه طاهرة نقية، أو أنها تستحيل مثلا في جذوع الشجر والنبات، بحيث أنها تخرج الثمرة تستفيد من هذا الماء الذي وصل إليها. طبعا لا شك أنه يستحيل في الثمرة فيخرج لنا شيئا آخر. فأخونا كان عنده استشكال، يقول تحدثتم عن مياه الصرف الصحي المطهرة مبدئيا، وعن حكم استعمالها في سقاية المزروعات المثمرة، وأن هذا الأمر لا يؤثر على الثمار كون المياه تستحيل في أوراقها وأغصانها وجذورها. يقول إن بعض الخضروات تكون ثمارها ملامسة للأرض بجوار النبتة، وهذه الأرض متنجسة بهذه المياه، وأن المزارع يعتمد على مرشات الماء في السقاية، فما حكم هذه الثمار وهل يجزئ غسلها فقط؟ وإذا كان هناك أنواع من الممكن أن تمتص الثمار فيها الماء مباشرة عند ملامسة الأرض فما حكم أيضا؟ هنا ننبه إلى أخونا، ننبه إلى مسألة، وهي الثمار التي تكون ملامسة للأرض بجوار النبتة وتتنجس بمياه الصرف الصحي. نقول إن هناك يعني من الجيد أن نفرق بين صورتين. الصورة الأولى وهي سقي النبات بمياه الصرف الصحي مثلا، أو مياه متنجسة، سقيه بمعنى أن هذا الماء الذي سقي به يمر بجذع الشجرة وأغصانها وأوراقها إلى أن يصل الثمر. إذن هذا خلونا نقول النوع الأول في حديثنا. النوع الثاني لا، المياه المتنجسة التي تقع عليه من خارج، يعني بمعنى مثلا أنه ثمة مرشات للماء، أو أنه كان موجود في الأرض والثمرة سقطت على الأرض، هذا لا شك أنه هذا النوع الثاني يجب غسله مثل أي عين لامست شيئا نجسا. لاحظتم أيها الأخوة، يعني مثلا لو كان ثمة فاكهة أو شيء من الخضروات وقع على الأرض أو سقط على الأرض أو رش عليه مثلا بالمرشات، أصابه ماء متغير بنجاسة، فلا شك أنه متنجس يحتاج إلى تطهير وغسل. إذن هذه مسألة أخرى غير مسألة السقي، مسألة أخرى غير مسألة السقي. طيب أخونا سأل هنا سؤال، يقول إن هناك أنواع ممكن أن تمتص فيها الثمار الماء مباشرة عند ملامسة الأرض، فما حكمها؟ يعني بمعنى أنه ثمة ثمرة تمتص مثلا الماء من خارج فيدخل إليها ولا يمر بالجذور. نقول ما هي فكرة الاستحالة؟ يعني هذا حقيقة مما يبين لنا أهمية فهم وتصور الاستحالة المطهرة. فكرة الاستحالة المطهرة بمعنى أن الماء يمر عبر عروق ومصفيات، سواء كانت هذه المصفيات هي غشاء الثمرة أو كانت عروق الشجرة أو أغصانها، المهم أنه بعد مروره بهذا المصفي يصير يصل إلى الثمرة، يصل إلى الثمرة، تخرج لنا الثمرة دون أن يظهر، دون أن يظهر عليها أثر النجاسة، رائحتها ولا طعمها ولا لونها. يعني نحن نفرق بين الماء الذي يمر بهذا بهذه العروق وهذه الأغصان فتخرج لنا الثمرة، الثمرة الآن ليس فيها شيء من لون النجاسة ولا طعمها ولا رائحتها، إذن نحن نقول استحالت المياه هذه النجسة. نفرق بينها وبين مثلا ما يسمى مثلا بأنابيب بلاستيكية مثلا، أو ماسورة مثلا بلاستيكية أو حديدية تمرر الماء النجس إلى وعاء. الآن هذا المرور الماء النجس في الوعاء سوف يظهر عندنا الماء النجس كما هو. لاحظتم أيها الأخوة؟ إذن ما معنى الاستحالة؟ معناها تحول، تحول الماء، تحول الماء من كونه ماء إلى شيء آخر، إما إلى ماء طاهر، إما إلى ثمرة. واضح أيها الأخوة والأخوات؟ يعني يتحول إلى ثمرة أو يتحول إلى شيء آخر ليس فيه شيء من خصائص النجاسة. هذه قضية يعني يجب أن نتنبه لها. فنقول نحن إذا كان هذا الغشاء للثمرة الذي مرر الماء، إذا كان هذا الغشاء الذي مرر الماء يعني أحال هذا الماء إلى شيء آخر، بمعنى أنه داخل الثمرة لم يعد لدينا ماء نجس، يعني ليست هذه الثمرة وعاء لماء نجس، ليست مثل هذا الكوب مثلا فيه اشتمل على ماء نجس، وإنما بمروره بهذا الغشاء أيا كان هذا الغشاء، لأن الثمار تختلف، بمروره بهذا الغشاء تحول إلى شيء آخر، تحول إلى مثلا نضج في الثمرة، إلى رواء فيها، إلى شيء آخر لا تظهر عليه أثار النجاسة، إذن هذا استحال. أما إذا كان مروره بهذا الغشاء مثل مروره بالثوب مثلا، بقماش الثوب أو بالمنديل، فهذا لا يصف النجاسة، هذا لا يصف النجاسة. إذا مر بها فإنه يبقى الماء بعد مروره بهذا الغشاء يبقى نجسا، لأنه سوف نجد هذه الثمرة لو فتحناها نجد أن فيها أثر النجاسة. لاحظتم؟ إذن نحن نفرق بين نوعين من المرور من هذا الغشاء الثمرة. إذا كان الغشاء هذا رقيقا بحيث أنه والله ينفذ منه، تنفذ منه النجاسة وتبقى نجاسة، لو فتحت الثمرة عرفت أنه هذا الماء النجس، يعني وجدتها استقرت داخل هذه الثمرة، هنا نقول لا، هذا ماء نجس في الثمرة. لكن إذا كان هذا الغشاء مصفيا لها، الآن كيف تتم تنقية مياه الصرف الصحي أو غيرها؟ تمر من خلال، ربما أنها من خلال مرورها بمصفيات، وإما أنه من خلال تركيد لها، ما يسمى تركيد، أو من خلال إضافة بعض المواد الكيميائية أو غيرها. فمن المصفيات التي تجعلها تستحيل مياه طاهرة هو قضية الأغشية التي تصفي الماء النجس، مثلا يمر بالماء النجس فيخرج من هذه، إما أنه يخرج طاهر أو أقل نجاسة، إلى أن يمر بمصفي آخر وثالث ورابع وهكذا، إلى أن تخرج لنا مياه، إلى أن تخرج لنا مياه طاهرة. إذن دائما أيها الإخوة والأخوات، العبرة عندنا بالتغير، ببقاء اللون النجاسة ورائحتها وطعمها. نقول إذا تغيرت النجاسة صارت طاهرة، مع أنه لا يظهر لا أثرها ولا لونها ولا ريحها. إذا لم يتغير أثر النجاسة فإنها تبقى نجسة والله تعالى. طيب، هنا سؤال آخر كذلك، عن يقول إذا مر ماء من أخينا بنقص محمد الأمين، يقول إذا مر ماء فوق جبل من الكبريت فتغير طعمه ورائحته، فهل يصبح هذا الماء نجسا أم يبقى طهورا أم يأخذ حكم الشاي والمرق؟ إذن نحن نقول أول شيء نحتاج إلى سؤالين في قضية المياه، هي السؤال الأول قضية هل هذا الماء بقي له اسم الماء أم إنه انتقل عن اسم الماء مثل ما انتقل الماء إلى اسم الشاي والمرق؟ نقول في واقع الأمر الماء الذي يمر بجبل من الكبريت بقي عليه اسم الماء، هذا 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 المفهوم وهذا العرف. بل السؤال سؤال أخينا يدل على هذا، لأنه قال فهل يصبح هذا الماء نجسا؟ هو سماه ماء، إذن دليل أنه لم يخرج عن مسمى الماء إلى غيره. طيب هذه القضية الأولى. القضية الثانية، هل تغير بنجاسة أم لا؟ إذن بقي عليه اسم الماء، إذن تحرر عندنا أنه ماء وليس بشاي ولا مرق. المسألة الثانية، هل تغير بنجاسة؟ نقول الكبريت ليس بنجس، فمعنى ذلك أنه تغير بطاهر. فهذا الماء الذي مر من الجبل وتغير شيء من طعمه أو رائحته برائحة الكبريت الذي مر عليه، نقول إنه يبقى، وظاهر من السؤال نقول تغير طعمه ورائحته ولم يذكر تغير اللون، ربما تغير اللون يسيرا أو لم يتغير الله أعلم من السؤال، لكن أنه في تغير يسير في الطعم والرائحة ولكن بقي عليه اسم الماء، فنقول هذا التغير اليسير لا يؤثر، وهذا ماء ما دام يسمى ماء فإنه يصح التطهر به، الوضوء والغسل يصح الوضوء به، والله تعالى لا. طيب عندنا أسئلة أخرى لأننا نتركها إن شاء الله تعالى في حلقة لاحقة، لأننا نود أن نبدأ في حلقتنا هذه بالحديث عن مواقيت الصلاة، والآن إن شاء الله نأخذ في كل حلقة سؤالا أو سؤالين بحسب ما يتيسر بإذن الله تعالى من منتدى الأكاديمية. في مواقيت الصلاة أيها الإخوة والأخوات، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مفروضا، وموقوتا يعني موقتا. فالصلاة سوف يأتينا أنها من العبادات الموقتة، لأن ثمة عندنا من العبادات ما هو مؤقت وما ليس بمؤقت. فمن العبادات مثلا التي لم تؤقت مثلا عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت مؤقتة، يعني وردت محدودة بموضع أو زمان أو مكان، وهذا مثلا بعد التشهد التحيات، بعد أن ينتهي من التحيات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي في ختام التشهد هذه عبادة مؤقتة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما هذه إيش؟ هذه عبادة، هذه عبادة غير مؤقتة. يصلي الإنسان على نبيه الكريم اللهم صل وسلم على محمد، يصلي عليه في كل وقت وآن وحين. كذلك ذكر الله سبحانه، مثلا التكبير يكبر الإنسان في كل وقت، لكن ثمة تكبير مؤقت، مثلا أول الصلاة يكبر أول صلاة، يكبر في كل خفض ورفع في الانتقال يسمى التكبير، تكبيرات الانتقالية مثلا، هذا عبادة، هذه عبادة مؤقتة. مثلا التكبير الذي يكون في أيام التشريق في أعقاب الصلوات، هذا تكبير، هذا تكبير مؤقت له أوقات. لاحظوا أن هذه لاحظوا أن هذه عبادات، هذه عبادات مؤقتة، لكن ثمة تكبير مثلا لو إنسان جلس في مجلس وأراد أن يكبر يذكر الله سبحانه الله أكبر الله أكبر، هذا عبادة غير مؤقتة وإنما مشروعة ومفتوحة. طيب التكبير في عقاب الصلاة 33 هذه عبادة مؤقتة، مؤقتة بتوقيتين، مؤقتة بعدد 33 ومؤقتة بوقت وهو أن يكون في عقب الصلاة، إذن هذا توقيتين. التوقيت أو التحديد قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا وقد يكون عدديا، هذه لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى ونفصل في هذه المواقيت بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل.
الحمد لله. الاحتفال بالمولد هل هو عبادة أم عادة وله؟ فإذا قيل عبادة هل نحن مقتنعون أننا لا نتعبد الله إلا بما شرع؟ فما هو الدليل من القرآن والسنة على مشروعيته؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الخلفاء؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله الأئمة الأربعة؟ هل نحن خير أم هم؟ أليس حريا بنا أن نتأسى بهم؟
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا. المجمعات التجارية آداب وأحكام. زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام. كيف تقرأ كتابا؟ معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد شرعنا في الحديث عن درسنا لهذا اليوم في مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وسوف ننبه إلى أن الصلاة، الصلوات الخمس هي من العبادات المكتوبة المؤقتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه الصلوات الخمس، الفرائض الخمس التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. طيب، هل جاء في القرآن الكريم بيان أوقات الصلوات الخمس، أم إنها جاءت في السنة النبوية؟ في واقع الأمر جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية، وقد جاء عدد من آيات القرآن الكريم نبهت على مواقيت الصلوات الخمس. فمن هذه الآيات مثلا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية نبهت على مواقيت الصلاة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه كذلك فيها تنبيه على مواقيت الصلوات. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه فيها تنبيه، كذلك تنبيه لمواقيت الصلاة. كذلك ثمة آية الرابعة وهي قول الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إذن هذه أربع آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت فيها الإشارة إلى مواقيت الصلاة. ولكننا سوف نقف مع آية منها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جاءت في سورة الإسراء. سورة الإسراء سورة مكية نزلت بعد حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج فرض الله سبحانه وتعالى فيها الصلوات الخمس، لذلك كان لهذه الآية اهتمام خاص وبيان لأوقات الصلوات الخمس. قد يقول قائل: أين هذه الصلوات الخمس في هذه الآية الوجيزة التي اشتملت على 14 كلمة؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. في واقع الأمر إن هذه الآية دلت على مواقيت الصلاة، بشكل ظاهر، لعلنا نبين إن شاء الله تعالى الآن. في قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة، لا شك أن هذا أمر بإقام الصلاة، وهو أمر يقتضي الوجوب. إذن هذا حديث الآن عن هذه الصلوات، الواجبة. وذكرنا أن هذه الآية جاءت في سورة الإسراء، وهذا يعطي هذه الآية خصيصة ومزية، لأن الصلوات الخمس فرضت في حادثة الإسراء والمعراج. فكأن هذه الآية أو كأن هذه السورة لما نزلت بعد حادثة الإسراء والمعراج ناسب أن يكون فيها بيان مواقيت الصلوات الخمس التي فرضت في هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى جعل هنا مبتدأ ومنتهى للصلوات التي تقام، لدلوك الشمس، وهذه ابتداء الغاية. ومعنى لدلوك الشمس أي من دلوكها، وسوف نبين إن شاء الله تعالى بعد قليل الفرق بين قوله من واللام في قوله لدلوك. ما الفرق بين أن يقول من دلوك الشمس أو قوله لدلوك الشمس؟ الشاهد أن دلوك الشمس هو ابتداء لهذه المواقيت التي يجب إقام الصلاة لها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إلى غسق الليل هذا يعتبر الانتهاء أو منتهى هذه المواقيت الخمس، منتهى هذه المواقيت الخمس، أو عذرا منتهى هذه المواقيت في هذه الصلاة، في هذه المواقيت الممتدة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما معنى دلوك الشمس؟ دلوك الشمس جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسيرها أنه زوالها أو ميلها عن كبد السماء. لدلوك الشمس أي لزوالها، هذا فيه بيان بداية ميقات صلاة الظهر. لدلوك الشمس أي زوالها. طيب ما معنى الدلوك؟ الدلوك في لغة العرب هو التحول من حالة إلى حالة، التحول من حالة إلى حالة ولو تكرر. إذن هذا الميل عن كبد السماء هو الزوال، هو الزوال، وهو بداية الغاية في هذه الآية. أقم الصلاة مبتدأ البداية، ابتداء الغاية هو لدلوك الشمس إلى غسق. ما هو غسق الليل؟ غسق الليل هو ظلمته. ما هو الغسق؟ الغسق هو الظلمة، هو الظلمة، من شر غاسق إذا وقب، يعني ظلمة الليل. وقد جاء عن بعض السلف مثلا تفسير الغسق بأنه ابتداء الليل، والذي ظهر ربطنا منه لا، أنه حلوك ظلامه إلى غسق الليل، يعني شدة ظلامه. وهذا تفسير ورد عن بعض أهل اللغة وبعض التابعين والصحابة، أن غسق الليل هو ظلمته، هو ظلمته. طيب ما هي ظلمة الليل؟ ظلمة الليل وحلوك الظلام وأشد نقطة في ظلام الليل هي منتصف الليل. إذا لاحظوا الآن هنا الآية ذكرت ابتداء للغاية ونهاية للغاية. ابتداء الغاية يكون من زوال الشمس إلى غسق الليل. هذا الميقات، ميقات لكم صلاة؟ ميقات في الواقع لأربع صلوات، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هذا الوقت الخامس، ألا وهو وقت صلاة الفجر. إذن حقيقة لو أردنا أن نقف مع هذه الآية وقفة طويلة، لا يعني بيّنت لنا هذه الآية بشكل عجيب بيانا تاما وظاهرا مواقيت الصلاة، ولكن لعلنا نقف يعني بإيجاز مع بعض أحكامها. من فوائد هذه الآية أن الأربع الصلوات وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء متصلة، وهذا قرره أهل العلم فقالوا إن وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس وينتهي ببداية وقت العصر، وسوف نبين إن شاء الله تعالى المواقيت هذه بالتفصيل، ثم يبدأ وقت العصر وينتهي بغروب الشمس، ثم يبدأ وقت المغرب وينتهي بدخول وقت العشاء، ثم يبدأ وقت العشاء وينتهي بنصف الليل. إذا لاحظوا الآية جاءت بابتداء غاية ونهايتها، فأفادنا هذا أن هذه المواقيت الأربع متصلة. لاحظوا أنه ما قال لم يصل بها الفجر، وإنما فصل الفجر عنها، قال وقرآن الفجر، فدلنا هذا على أن صلاة الفجر لا تتصل بما قبلها وما بعدها، لا تتصل بما قبلها وما بعدها. إذن هذا استفدنا من ماذا؟ استفدنا من ابتداء الغاية وانتهائها، ثم ذكر بعد ذلك الفجر بعد انتهاء الغاية. لاحظتم أيها الأخوة والأخوات؟ كذلك دلتنا هذه الآية على صلوات النهار وصلوات الليل. فصلوات النهار التي تكون عند دلوك الشمس، دلوك الشمس من أقوال السلف رضي الله تعالى عنه في تفسيرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه زوالها أي ميلها عن كبد السماء، والأمر الثاني أنه انتقالها واصفرارها، ثم القول الثالث عذرا انتقالها من مرحلة إلى مرحلة، ثم القول الثالث أنه غروبها. لاحظوا دنوك الشمس إن فسرناها بهذا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة حملناه على صلاة العصر، ويمكن أن نفسره بالدلوك وهو الزوال الذي يدل على بدء وقت الظهر. والزوال في واقع الأمر هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، لأن الشمس تكون في حال في جهة المشرق، فإذا وصلت إلى كبد السماء وانتقلت جهة المغرب هذا انتقال. كذلك هذا الميل، يعني غالبا الربع، غالبا صلاة العصر تكون ربع النهار، يعني تأخذ يكون وقتها ربع النهار، ليس هذا بدقيق وإنما هو على وجه التقريب. فالوقت من الزوال إلى الغروب لا نقول إنه ينقسم بين الظهر والعصر، ولكن نقول شبه انقسام، بمعنى أنه قريب من الانقسام. فهذا ممكن أن نعتبرها انتقال وانكسار في الشمس وحركتها إلى مرحلة أخرى، وهذا الانتقال يدخل في مسمى الدلوك، وهناك قول ثالث وهو الغروب وانتهاء الوقت، انتهاء ظهور الشمس، وهذا انتقال إلى مرحلة أخرى وهي الغياب تماما. إذن دلوك الشمس يفهم منه زوالها، لأنه انتقال من مرحلة سير الشمس في جهة المشرق انتقالها إلى المغرب. والغروب هذا انتقال ظاهر، لأنه انتقال لها من الظهور إلى الغيبة. طيب كذلك العصر انتقال لها من الارتفاع، أنك تراها في السماء مرتفعة، إلى الانخفاض، لأن ذكرنا أن الشمس تسير فتكون مرتفعة. طيب بداية انكسار وانخفاض هذا يعتبر وقت العصر. لاحظوا الآن هذه المواقيت أخذناها من دلوك الشمس. غسق الليل عند بعض أهل العلم أنه ابتداء ظلمة الليل، وعند بعض أهل العلم أنه حلوك ظلامه وشدة ظلامه. متى يبدأ وقت المغرب؟ يبدأ وقت المغرب في واقع الأمر من غروب الشمس. غروب الشمس هذا قد يفهم من الدلوك، لأن أحد مراحل انتقال الشمس هي غيابها، وقد يفهم من غسق الليل لأن بداية الظلمة تكون بغياب مصدر النور وهو الشمس. طيب انتهاء وقت المغرب يكون بغياب الشفق، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى بتفصيل في درسنا اللاحق إن شاء الله تعالى. غياب أو انتهاء وقت المغرب يكون بغياب الشفق. ما هو الشفق؟ هو الشفق الأحمر الذي يكون في الأفق، وهو يمثل الضوء اللاحق للشمس. الشفق هو نور في الأفق في الغرب، نور في الأفق يشاهد جهة المغرب، فإذا غابت الشمس يبقى ضوءها، فإذا غاب الشفق الآن هذا يعتبر بداية غسق ظلمة. لكن ليست هذه الظلمة في حلوكها مثل منتصف الليل، كما إنها أشد في حلوكها وظلامها من الظلمة التي تكون عند غروب الشمس. غروب الشمس ينتهي مصدر النور، لكن يبقى أثره الشفق، فإذا انتهى الشفق ذهب أثر الشمس، ولكن يبقى ثمة من الضوء ما لا يصل إلى درجة الحلوك وهو الغسق وهو نصف الليل. إذن في واقع الأمر ابتداء صلاة المغرب يمكن أن يؤخذ من الدلوك، ويمكن أن يؤخذ باعتبار أنه ابتداء للغسق. انتهاء وقت المغرب يعد مرحلة متوسطة في الغسق والظلمة، لأنه نهاية للشفق. ما هو الشفق؟ هو الأثر الضوئي الذي يبقى بعد الشمس. طيب ما هو نهاية وقت العشاء؟ هو منتصف الليل، وهو أشد ما يكون الليل ظلمة وحلوكا. أشد ما يكون الليل ظلمة وحلوكا. إذن هذه المواقيت الأربع، وقرآن الفجر هذا ظاهر في ميقات الفجر. إذن هذه المواقيت الأربع يمكن أن تؤخذ من قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ونواصل إن شاء الله تعالى معكم الحديث عن هذه الآية التي بينت هذه المواقيت الخمس في سورة الإسراء بعد حادثة الإسراء والمعراج، ولكن بعد هذا الفاصل.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء، فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا، ولبس الخفين، ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا، وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد ذكرنا قبل الفاصل وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قوله لدلوك الشمس هذا فيه بيان ابتداء الغاية، وإلى غسق الليل هذا فيه انتهاء الغاية. وهذا أخذنا من هذه الآية حقيقة عدة فوائد. الفائدة الأولى أن قوله أقم يدل على الوجوب، وأن هذا مواقيت، أن هذا بيان لمواقيت الصلاة الواجبة المفروضة. قول الله سبحانه وتعالى لدلوك الشمس، لما لم يقل من دلوك الشمس؟ اللام تفيد ابتداء الغاية، ومن تفيد ابتداء الغاية، ولكن اللام تزيد عليها بأنها سببية. اللام من معانيها ابتداء الغاية، ومن معانيها السببية. فالآن دلوك الشمس وهو زوالها في واقع الأمر هو بداية لوقت الظهر، وهو سبب لوجوب وقت الظهر، عذرا، سبب لوجوب صلاة الظهر. لاحظتم؟ لو قلت من لكانت ابتداء الغاية وليست بيانا لسبب الوجوب. لكن هذه الآية أفادت اللام هنا أولا ابتداء الغاية، وأفادت كذلك لام السببية. لذلك يقول أهل العلم إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة وهو شرط للصلاة. ما الفرق بين السبب والشرط؟ الطهارة شرط للصلاة، إذا لا تصح صلاة الإنسان إلا إذا كان متطهرا. لكن هل الطهارة سبب لوجوب الصلاة؟ بمعنى لو توضأ إنسان نقول يجب عليك الآن تصلي، قد يكون الإنسان توضأ قبل الوقت ما وجب عليه الصلاة. يعني ليس الوضوء سببا موجبا للصلاة، ولكن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. واضح الفرق بين الشرط والسبب؟ طيب، دخول الوقت، دخول وقت الصلاة هو شرط لصحتها. فلو صلى قبل الوقت، لو صلى قبل الوقت نقول ان صلاته غير صحيحة، كما لو صلى غير متوضئ نقول صلاته غير صحيحة. ولكن دخول الوقت يزيد على الطهارة بأنه سبب لوجوب الصلاة. بمعنى إذا دخل الوقت نقول الآن يجب عليك أن تصلي، الآن تعلق وجوب الصلاة بذمتك. إذن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة وهو سبب لوجوب الصلاة. إذن عرفنا الفرق بين قولنا إن اللام تفيد ابتداء الغاية التي تصح لها الصلاة، وكذلك تفيد معنى السببية لوجوب الصلاة. لاحظتم؟ إذن هذا في الحقيقة معنى دقيق يفهم من اللام لقوله سبحانه وتعالى لدلوك الشمس. طيب ذكرنا أن دلوك الشمس له معاني، وهو تحولها وانتقالها من حال إلى حال، وأن هذا التحول يكون بالزوال، ويكون بالغروب، ويكون كذلك بانكسارها من الارتفاع إلى الانخفاض. وهذه الثلاثة كلها مواقيت، كلها مواقيت مراعاة في الصلاة. الدلوك هذا ابتداء لصلاة الظهر، هذا الانكسار انتهاء لصلاة الظهر وابتداء لصلاة العصر، هذا الغروب يعتبر انتهاء لصلاة العصر. إذن هذا بيان للمواقيت الصلوات النهارية الظهر والعصر. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى غسق الليل، هذا انتهاء الغاية. غسق الليل قلنا هو ابتداؤه أو ظلمته وشدة ظلمته، هو عذرا هو ابتداء ظلمته أو انتهاء ظلمته. وذكرنا أن ابتداء الظلمة يكون بغروب الشمس، وانتهاء الظلمة وحلوكها يكون في منتصف الليل. لماذا نقول منتصف الليل؟ لأن اللحظة التي تعد منتصف الليل، منتصف الليل هو المسافة بين شروق الشمس وبين غروب الشمس وشروقها في الصباح، فأبعد نقطة تكون الشمس فيه عن هذه المنطقة هو اللحظة التي تكون منتصفا بين غروبها وشروقها، لأن يعني الشمس تدور تتحرك أو الأرض تدور على الشمس. فهذا الدوران يعني أن نصف المدة بين غروب الشمس وبين شروقها هي أحلك نقطة في ظلمة الليل اللي هي منتصف الليل اللي هي نهاية وقت العشاء. لاحظتم الآن؟ طيب هذا المعنى الثاني لغسق الليل. المعنى الثالث وهو وقت نهاية وقت المغرب وبداية وقت العشاء، هذا المعنى حقيقة يجمع المعنيين، لأن فيه ابتداء للظلمة وانتهاء ودخولا للظلمة من وجه، لأنه غياب للشفق الذي هو أثر نور الشمس وابتداء لحلوك ظلمة الليل. أعرفتم أيها الإخوة والأخوات كيف كان الغسق؟ إذن الغسق له ثلاثة أحوال، ابتداؤه وهو بداية الغروب، وشدته تماما وهي أقصى مدة تكون الشمس فيها بعيدة عن هذه المنطقة، وهي منتصف المدة بين شروق الشمس وغروبها وهي نصف الليل. المعنى الثالث معنى انتقالي، غياب الشفق وبداية الظلمة، مثل المعنى الانتقالي الذي ذكرناه في وقت صلاة العصر. قول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، ميز الله سبحانه وتعالى قرآن الفجر، وهذا دلنا على تميز وقتها، وكذلك دلنا على أمر آخر وهو أهمية صلاة الفجر. نلاحظ أن هذه الآية 14 كلمة، 7 كلمات منها كانت في بيان 4 مواقيت، و7 كلمات منها كانت في بيان ميقات الفجر والحديث عن صلاة الفجر. قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه 7 كلمات 32 حرفا، و7 كلمات و32 حرفا خاصة بصلاة الفجر. هذا يدلنا على أن صلاة الفجر لها فضيلة ومزية، لأنها نالت مزية الذكر والإفراد. الأمر الثاني قول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، أهل اللغة اختلفوا في الناصب لقول الله وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، فقال بعضهم إنه فعل أقم، يعني أقم الصلاة وقرآن الفجر، وهذا يعني قد يكون صحيحا. والقول الثاني وهو الأظهر والله تعالى أنها نصبت على الإغراء، والإغراء إن شاء الله لعلكم تأخذونه في باب النحو، أي إن فيه ترغيبا خاصا، فيه ترغيبا خاصا وإغراء للمستمع. إذا كان هذا المعنى موجودا فإن القائل أو المتحدث ينصب هذا اللفظ فيقول وقرآن الفجر، وهذا معنى كذلك ظاهر الله تعالى، ولعله هو الأرجح والله تعالى أعلم. وقرآن الفجر أنها نصبت على الإغراء، لأن قرآن الفجر هي أحد الصلوات، هي أحد الصلوات. وإن قيل إنها نصبت بقول الله سبحانه وتعالى أقم، فنقول إن إفرادها بالذكر مع دخولها في عموم لفظ الصلاة أقم الصلاة وصلاة الفجر، إفرادها بالذكر التخصيص بعد تعميم يدل على مزية وأهمية. قول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر فيه فوائد يدلنا على أن الفجر صلاة الفجر سميت بقرآن الفجر دلنا على أهمية القراءة في صلاة الفجر. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت أطول الصلوات عنده صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يقرأ حديث أبي برزة الأسلمي يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، أي أنه كان يطيل الصلاة. صلاة الفجر أطول من غيرها في القراءة، وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر. فائدة أخرى، تسمية الصلاة بأحد أفرادها يدل على ركنية ذلك الفرد. فإذا سميت الصلاة بالقرآن دلنا على أن القراءة ركن في الصلاة، وهذه فائدة نأخذها كذلك من قول الله سبحانه وتعالى قرآن الفجر، نقول أنه سمى صلاة الفجر بقرآن الفجر فدلنا على ركنية القراءة. ما هو القدر الركن؟ وهو فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما هو القدر المستحب؟ هي القراءة الطويلة، لذلك الله سبحانه وتعالى قال وقرآن الفجر فيستحب في صلاة الفجر تطويل القراءة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها تأكيدا لصلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي إنها مشهودة. واختلف أهل العلم من الذي يشهدها ويحضرها، فقال بعض أهل العلم تشهدها الملائكة تحضرها الملائكة، وهذا قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الفجر وصلاة العصر يحضرها ملائكة الليل والنهار. ولكن يشكل على هذا أن صلاة الفجر لا تختص بهذا الشهود بل يشركها في صلاة العصر. القول الثاني وهو قول قد ذكره بعض أهل العلم، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر له بعض الآثار التي تدل عليه، أنها مشهودة من الرب جل جلاله، وأن الرب جل جلاله إذا نزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فإنه يرتفع ويصعد سبحانه وتعالى بعد دخول الفجر، وليس عند دخول الفجر وإنما بعد صلاة الفجر، والله تعالى أعلم. ذكر فيها الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الآثار والأحاديث، وذكر أن معنى قوله سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي مشهودا من الرب جل جلاله. لا شك أن هذا معنى إن ثبت وصحت فيه الآثار والأحاديث فإنه تختص به صلاة الفجر عن صلاة العصر، والله تعالى أعلم. فلذلك هذا معنى لطيف كذلك ذكره الشيخ. أفردت الفجر بنصف الآية 7 كلمات و32 حرفا، وهذا يدل على مزية لها، كون أنها تنال نصف الآية وأربع صلوات تنال نصف الآية، هذا لا شك أنه فضيلة عظيمة لصلاة الفجر، تؤخذ من هذا التقاسم لهذه الآية، من هذا التقاسم في لفظ الرب جل جلاله، أن الرب جعل لها سبحانه وتعالى من كلمات الآية نصف الآية، يدل على عظيم محبته وتفضيله لها سبحانه وتعالى. وهذا المعنى كذلك يستفاد من عدد من النصوص والآيات والأحاديث التي دلت على فضيلة صلاة الفجر. وهذا أحد الأوجه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في الصلاة الوسطى لأنها صلاة الفجر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أن الله سبحانه وتعالى أكد على المحافظة عليها. هذه أوجه كثيرة ذكرت في تفسير الحديث عن هذه الآية، حقيقة حديث طويل، ولكن إذا تأملناه نجد أن هذه الآية في حقيقة عدد كبير جدا من الفوائد المتعلقة بمواقيت الصلاة، نسردها باختصار لعل إن شاء الله بعضكم يجمعها لنا، هذه الفوائد التي ذكرناها في هذا الدرس وغيرها من الفوائد، لعل الإنسان يعني يستخرج. ونحن لم نذكر في حقيقة هذا المقام فوائد أخرى ربما لضيق الوقت، ولكن لعل إن شاء الله تعالى بعضكم إن شاء الله يجمع هذه الفوائد المتعلقة بمواقيت الصلاة والصلوات من هذه الآية فقط. فقوله اللام يدل على ابتداء الغاية وبداية المواقيت، ويدل على سببية دخول الوقت لفرض الصلاة أو لوجوب الصلاة، ويدلنا كذلك على أن الصلوات الأربع متصلة، وأن صلاة الفجر منفصلة عنها في الوقت، ويدلنا على مواقيت الصلوات الأربع، ويدلنا على أن صلوات النهار غير صلوات الليل في اللفظ، هذه أخذت من دلوك الشمس وهذه أخذت من غسق الليل، لأن في الجمع سوف يأتينا أن صلوات النهار تجمع مع بعض وأن صلوات الليل تجمع مع بعض إن شاء الله تعالى، ويدلنا على أن فضيلة صلاة الفجر، ويدلنا على أن القراءة ركن في الصلاة وأن هذه القراءة يراد بها قراءة فاتحة الكتاب، ويدلنا على فضيلة تطويل القراءة في صلاة الفجر وقرآن الفجر، ويدلنا على أنها مشهودة من الملائكة ومشهودة من الرب. هذه عشرة معاني أخذت من هذه الآية الوجيزة اللفظ، كثيرة المعاني حقيقة. أيها الأخوة والأخوات، هذه وقفة لنا في طلبنا العلم، أنا ينبغي أن نرجع في تعلمنا وفي علومنا وأن نركز في دراستنا العلم الشرعي على كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه وجيز اللفظ كثير المعاني، كثير المعاني. الإنسان كلما تدبره وتأمله استخرج فيه من المعاني الشيء العجيب، وهذا في الحقيقة لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب نور، جعل القرآن الكريم نور وكتاب مبين، وجعله هدى، وجعله أس العلم وأصله، أصل العلوم الشرعية كلها تؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كتاب الله. لعلنا إن شاء الله تعالى نقف وقفات أخرى بإذن الله تعالى مع هذه الآية ومع مواقيت الصلاة إن شاء الله تعالى، ولكن في درسنا القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للنهل من كتاب الله سبحانه وتعالى وللنهل من سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ونجعلنا وإياكم ممن ينتفع بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد مسهلا النوال ميسرا